الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن قادة أمريكا وحلفائها يتجاهلون ملايين الإيرانيين المؤيدين للنظام الإسلامي. قوات حرس الثورة الإسلامية تستأنف قصف مواقع ومقرات الجماعات الإرهابية شمال العراق. مستوطنون صهاينة يقتحمون الأقصى عشية الأعياد اليهودية، ودعوات فلسطينية للدفاع عنه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد طهران أن قادة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بإعلامهم المضلل تجاهلوا ملايين الإيرانيين المؤيدين للجمهورية الإسلامية والمنددين بأعمال الشغب. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني طالب واشنطن وحلفائها بالتخلي عن الشعارات الكاذبة في الدفاع عن حقوق الإنسان وإنهاء 4 عقود من إجراءات الحظر غير الإنسانية على الشعب الإيراني. وأضاف كنعاني أن سياسة العداء تجاه الجمهورية الإسلامية مقترنة دائما بالنفاق وازدواجية المعايير، مشددا على أن حربهم ضد الإيرانيين هذه المرة ستسجل فشلا يضاف إلى إخفاقاتهم السابقة. استنفت القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية هجماتها بالمدفعية والمسيرات على مواقع ومقرات الجماعات الإرهابية المنتشرة في شمال العراق. فقد قصفت وحدة مقر حمزة سيد الشهداء التابعة للقوة البرية لحرس الثورة بالمدفعية والطائرات المسيرة مواقع الزمر الإرهابية المتواجدة في إقليم كردستان شمال العراق. وكانت القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية قصفت يوم السبت بالمدفعية المواجهة بالليزر والقنابل الذكية مقرات وأماكن تواجد زمرتي كوملا والديمقراطية الإرهابيتين، وذلك ردا على تحركاتهما الأخيرة ضد إيران. شدد الادعاء العام في طهران على الملاحقة القانونية لكل من تسبب بحدوث أضرار بالأموال الخاصة والعامة خلال أعمال التخريب الأخيرة التي شهدتها المدن الإيرانية. وأكد المدعي العام في العاصمة الإيرانية علي صالحي على عدم التساهل مع أي طرف يسعى لتدمير المؤسسات الحكومية أو الإضرار بأمن واستقرار المواطنين. وأضاف أن متابعة الحقوق الاجتماعية والفردية يأتي عبر الأساليب القانونية والسلمية. وأشاد صالحي بدور القضاة ومنتسبي قوى الأمن الداخلي لبذلهم الجهود في إحلال الأمن خلال اندلاع أنشطة الشغب في الأيام الأخيرة. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضرورة أن تقوم الوكالة الدولية بإجراء التحقق بشكل حيادي. وقال محمد إسلامي في كلمة له خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية إن طهران أيدت دائما التنفيذ الكامل وغير التمييزي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقيات الضمانات الشاملة. وأضاف أننا نتوقع من الوكالة إصدار تقاريرها وإجراء مراقباتها وعمليات التحقق بطريقة أكثر مهنية وحيادية واستقلالية. وأكد إسلامي أنه يجب على الوكالة تجنب الاعتماد على معلومات لا أساس لها من مصادر غير موثوقة واتباع نظام تحقق قوي. نفذ مستوطنون صهاينة اقتحاما واسعا للمسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وفي المقابل احتشد عدد كبير من المرابطين والمرابطات داخل المسجد الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات وألقوا المفرقعات لإرباك المستوطنين وشرطة الاحتلال. واعتدت شرطة الاحتلال عدة مرات على المرابطين واعتقلت عددا منهم. وتأتي هذه الاقتحامات عشية الأعياد اليهودية ووسط دعوات إسرائيلية وبرامج لتنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى المبارك منذ يوم أمس الأحد ولغاية 3 أسابيع. وللمزيد من التفاصيل حول اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين والكيان الصهيوني، نستمع وإياكم إلى زميلنا الإعلامي خضر شاهين من فلسطين المحتلة.
بصوت واحد خرج الشعب الإيراني إلى الشارع تنديدا بأعمال الشغب والفوضى التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، حيث شهدت مختلف المحافظات الإيرانية مسيرة حاشدة تنديدا بالفوضى وتأكيدا على الولاء للثورة الإسلامية وقيمها ومواجهة قوى الاستكبار العالمي. وأكد الإيرانيون الذين تجمعوا في شوارع مدن وبلدات عدة منها إصفهان وشيراز ويزد وقم وكاشان وغيرها من المدن رفضهم القاطع لجميع أعمال الشغب والانجرار وراء الفتنة، كما أدانوا الجرائم التي قام بها مثير الشغب والمأجورون معربين عن دعمهم لجهود القوات الحكومية في إرساء الأمن والاستقرار. وفي شمال إيران أيضا شهدت مدن رشت وسالي وغورغان ومئات المدن والبلدات الأخرى مسيرة كبيرة وحاشدة أكد خلالها المتظاهرون على الوحدة الوطنية في مواجهة مثير الشغب والتدخلات الخارجية، مشددين على ضرورة ملاحقة المخربين ومقاضاتهم جراء الخسائر التي ألحقوها بالممتلكات العامة والخاصة. مدن تبريز وأورومية وقزفين وزنجان وغيرها كانت هي الأخرى مسرحا لاحتشاد أعداد غفيرة من أبناء الشعب لدعم الحكومة، حيث ردد المشاركون هتافات منددة بأعمال الشغب ورفضا لهذه الأعمال وطلبوا الشرطة والقضاء باتخاذ إجراءات حاسمة، كما خرج أهل ياسوج وبن العباس وأهواز بمسيرات عارمة رفعوا فيها شعارات منددة بأعمال الشغب ومؤيدة لنظام الجمهورية الإسلامية، وأكدوا رفضهم للممارسات التي انتهجها مثير الشغب من خلال إهانتهم للمقدسات الإسلامية والقرآن الكريم، وطالب المتظاهرون بالوقوف الحازم في وجه المخربين وتقديم مثير الشغب للعدالة، كما أكد بيان التظاهرات التي خرجت في مدن عديدة على مساندتهم ودعمهم للقوات الأمنية في وجه المخربين.
أعلن رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس أن قوات الاحتلال قمعت المرابطين في الأقصى هذه المرة بصورة أكبر وحولت المسجد إلى ثكنة عسكرية. وبيّن الشيخ أكرم صبري أن ما يحدث اليوم خطير جدا، حيث يحاول الاحتلال فرض إرادته عبر العنف، مؤكدا أنه لا يجوز أن يترك المقدسيون وحدهم في الميدان للدفاع عن المسجد الأقصى. ودعا خطيب المسجد الأقصى لعدم الاستسلام في الدفاع عن الأقصى والرباط فيه بأعداد كبيرة لصد اقتحامات المستوطنين. وأخيرا أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل 150 من المرتزقة والقوميين الأوكرانيين جراء ضربات جوية عالية الدقة لمواقعهم في مقاطعة نيكولايف وجمهورية دونيتسك. وأكدت الوزارة في بيان مقتل العديد من العسكريين الأوكرانيين وإصابة العشرات جراء هجوم صاروخي روسي استهدف مركز قيادة بمنطقة شازوفيار في دونيتسك خلال اجتماع للقيادات. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن قادة أمريكا وحلفائها يتجاهلون ملايين الإيرانيين المؤيدين للنظام الإسلامي. قوات حرس الثورة الإسلامية تستأنف قصف مواقع ومقرات الجماعات الإرهابية شمال العراق. مستوطنون صهاينة يقتحمون الأقصى عشية الأعياد اليهودية ودعوات فلسطينية للدفاع عنه. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. أما موضوع اللقاء المباشر لهذا اليوم من عالم المرأة، وهو المرأة والمحافظة على معطيات الثورة الحسينية. أهم المواضيع التي نتناولها وهي: ما هي المعطيات التي يحصل عليها الفرد من خلال إقامته الشعائر الحسينية في شهري محرم وصفر؟ ما هو دور المرأة في الحفاظ على هذه المعطيات على الصعيد الفردي وكذلك الأسري؟ ما هو كان دور وحياة السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها بعد واقعة الطف، وكيف يمكن الاقتداء بها من قبل نسائنا؟ ما هي الخطوات التي تقترحونها على المرأة كأم وأخت وبنت في المحافظة على المعطيات الحسينية في سائر الأيام؟ ما هي المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات التربوية والإعلامية في إبقاء جذور المعطيات والبركات الحسينية مشتعلة دوما في حياة الأفراد؟ كل هذه المواضيع سوف نتناولها مع ضيفة البرنامج إن شاء الله، وسوف نتطرق إلى فقرات أيضا في هذا اللقاء، وكذلك نستمع إلى أصواتكم. ونحن ارتأينا أن نختار هذا الموضوع باعتبارنا مشرفين على انتهاء أيام صفر الأخيرة، وما جنيناه من هذه الأيام من شهر محرم وصفر من المعطيات، طبعا لمعطيات الثورة الحسينية، وكذلك نقدم لكم أحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. نعم مستمعينا، والآن طبعا نستمع إلى بداية الحديث حول المرأة والمحافظة على معطيات الثورة الحسينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات أحباءنا المستمعين. أحبتنا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال التي قمنا بها في شهري المحرم وصفر، ونقول لحضراتكم بأن الشعائر الدينية لها تأثير كبير جدا في السلوك الذي يتخذه الفرد، سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا أو غيره من الأساليب. نعلم جميعا أن العادة هي مسار الإنسان نحو سلوك معين، فإن الشر عادة والخير عادة. من هذا المنطلق يمكننا القول بأن الاعتياد على الشعائر الحسينية وإقامتها وإحيائها يخلق طابعا خاصا في الإنسان نحو الخير وعمل الخير بشكل تلقائي. العمل الحسيني والشعائر الحسينية تتميز عن غيرها دائما بصفة العطاء، فإنها تحمل هذه الصفة بشكل ملحوظ جدا، وإن جوهر الشعائر الحسينية هو العطاء الذي يوجد في سائر الأعمال التي تتصل بالشعائر الحسينية، وهذا ما يميزها عن الشعائر والمراسيم الأخرى. وبالتالي إن الذي يقوم ويحضر ويواكب الشعائر الحسينية نرى صفة العطاء قد تبلورت في شخصه، أي أن التأثير واضح جدا، وكذلك لها تأثيرات عدة ومتفرعة. فنحن نقيم الشعائر الحسينية، نبكي، نلطم، نقيم العزاء والخدمة، ولا بد أن يكون الهدف من ذلك هو أن نصل إلى أهداف النهضة الحسينية المقدسة، وأن نفهم أبعادها وندرس فصولها ونتأمل فيها حتى نطبقها على واقعنا وحياتنا. فهدف الإمام الحسين عليه السلام كان الإصلاح، فلا بد أن نصلح واقعنا من خلال عاشوراء، فإننا نجد فيها منهاجا متكاملا لإصلاح وضع الفرد والمجتمع. فنستمر في الحفاظ على هذه المعطيات طيلة أيام السنة بعد شهري المحرم وصفر إن شاء الله.
نعم، أرقام الهواتف المباشرة طبعا للتواصل وكذلك للاستماع إلى أصواتكم ومشاركاتكم حول الموضوع، وإذا وجد لديكم اقتراح للبرنامج بصورة عامة، أرقام الهواتف المباشرة 22013762، الرقم الثاني 22013768، الرقم الأخير 22013848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران 009821. أما رقم الواتساب للتواصل وكذلك للاستماع إلى أصواتكم المسجلة، وإذا وجد لديكم سؤال حول الموضوع أو اقتراح للبرنامج أو مشاركة مكتوبة، رقم الواتساب 00983888784050. We'll be right back. مستمعينا الأفاضل، طبعا في البداية ذكرت زميلتنا منار حول هدف الإنسان، طبعا هو الإصلاح، يعني طبعا هدف الثورة الحسينية هي الإصلاح، وكذلك يجب أن نحافظ على هذه المعطيات. طبعا لأن نهضة الإمام الحسين عليه السلام هي محور البحث، وهي نهضة إنسانية في جميع أبعادها، فهي إنسانية في دوافعها وكذلك أسبابها، منطلقاتها، أهدافها. ثورة الإمام الحسين هي إنسانية في مضمونها، كذلك محتواها ورسالتها، ولكن ما يجب التركيز عليه خصوصا في هذا العصر ونحن في الألفية الثالثة، وإبراز الجانب الإنساني من سيرة الإمام الحسين عليه السلام إلى العالم. طبعا الجانب الإنساني جدا مهم في رسالة الإمام الحسين، حيث أن شخصية الإمام الحسين هي شخصية مليئة بالمواقف الإنسانية، كذلك التعامل الإنساني. نحن لم نستطع لحد الآن إلا بصورة محدودة وكذلك صورة نسبية إيصال رسالة الإمام الحسين عليه السلام الإنسانية إلى كل الناس، إلى كل إنسان في هذا العالم. ما زال الإمام الحسين بالرغم من انتشار القنوات الفضائية، إلا أننا طبعا لا نزال مقصرين في إيصال رسالته الإنسانية وكذلك إيصال المضامين الإنسانية لنهضة الإمام الحسين عليه السلام إلى العالم. الآن طبعا للتعرف حول الموضوع، طبعا التقينا بالأستاذة نجلة العالي الباحثة الإسلامية من العراق حول موضوع المرأة والمحافظة على معطيات الثورة الحسينية، لنستمع إلى هذا اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أرحب بضيفتي العزيزة أستاذة نجلة العلي الباحثة الإسلامية من العراق. أستاذة نجلة، السلام عليكم، وسؤالي لحضرتك هو: ما هي أهمية الحفاظ على المعطيات والقيم التي حصلنا عليها في شهري محرم وصفر ونقلها إلى سائر الأيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على محمد وآل طاهرين، اللهم صلي على محمد وآل محمد. حقيقة لو تدبرنا تتابع الأشهر العربية في الحياة والفلسفة الإلهية من ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يمررنا، إذا صح التعبير، بدورة تدريبية لكي نمارس ما تعلمناه في كل أيام السنة. فلاحظوا أعزائي، مثلا شهر رجب، ثم بعده يأتي شهر شعبان، والروايات في فضل شهر رجب وشهر شعبان كأنما تهيئ لشهر رمضان. فيأتي شهر رمضان، هذه شهر رمضان شهر التغلب على المعبودين البطن والفرج، نتغلب عليهما بالصيام وبالانقطاع إلى الله تعالى. ثم بعد ذلك يأتي شهر الحج، وهو ترك الأوطان في سبيل الله، ونتغرب ونذهب إلى واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، حيث لا يوجد زروع ومياه وخضرة ومن ما يوجب دخول البهجة إلى النفس. هذا أيضا ماذا؟ يعمق الاتصال بالله سبحانه وتعالى. وكأنني أرى في عاشوراء أن هذه المعطيات التي أخذناها في شهر رجب وشعبان وشهر رمضان وشهر ذي الحجة كلها تطبق في شهر محرم وصفر. في عاشوراء كان هناك الانقطاع لله تعالى، حيث أنه في ليلة العاشر كان لهم لأصحاب الحسين والحسين عليه السلام صوت كدوي النحل في قراءة القرآن والعبادة، وهناك مقولة تقول: أشهد أنك تلوت كتاب الله حق تلاوته، أي أنك يا حسين قد طبقت كتاب الله حق تطبيقه. وهناك الغرب عن الأهل، ترك بلده المدينة، تغرب عن الوطن، وفي هذا جزء من معطيات الحاج. وهناك الجوع والعطش، معطيات شهر رمضان. كل ذلك يجب أن نفهمه أن محرم قد اختزلت أشهر العبادة التي أرادها الله لنا، وسبحانه وتعالى لا يريد لك أن تكون مطيعا مستقيما في شهر معين ثم بعد، لا، لكي يأتي إليك بعد ذلك الابتلاء الذي يختبرك هل أنك حقا قد أحببت الحسين؟ هل حقا أنك قد طبقت إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم؟ هل طبقت حقا أنك يا أبا عبد الله أفديك يا ليتني كنت معك فلأفوز فوزا عظيما؟ كل هذا يتحقق أين؟ في الأشهر التي ما بعد محرم وشهر صفر، فهناك ابتلاءات تمر عليك أيها الإنسان المؤمن الذي قد تفاعلت مع عاشوراء في أنك هل ستكون صادقا فيما ادعيت أو تكون كاذبا، وإذا كان ذلك والعياذ بالله يجب عليك أن تراجع نفسك.
نعم، كانت معنا أستاذة نجلاء العلي الباحثة الإسلامية من العراق، وشكرا جزيلا لكم أستاذة على حضورك الطيب معنا.
وشكرا لكم على استضافتي أعزائي.
شكرا جزيلا للأستاذة نجلاء العلي الباحثة الإسلامية من العراق على هذا الحضور والتحدث حول الموضوع. طبعا بالفعل ذكرت الأستاذة نجلاء العلي طبعا ضرورة التطبيق، يعني التطبيق من الأمور المهمة التي طبعا يجب أن نطبقها عندما تعلمناها من مدرسة الإمام الحسين. الدروس التي تعلمناها يجب أن تطبق طبعا، والشيء المهم هو إيصال الرسالة الإنسانية للإمام الحسين عليه السلام إلى الناس جميعا، لأننا في بعض الأحيان يمكن أيضا أن نؤثر إيجابيا على الناس عندما يعرفوا رسالة الإمام الحسين عليه السلام الإنسانية. طبعا في بعض الأحيان ممكن التأثير على الآخرين من خلال التعلم من مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، وخاصة من أصحاب الديانات السماوية المختلفة، من خلال تطبيق قيم الإمام الحسين التي سعى من أجل نشرها ومن أجل طبعا الدعوة لجميع الناس من أجل تطبيق هذه القيم. والمهم المهم في هذه القضية هو التطبيق، تطبيق هذه الدروس التي طبعا نشرها الإمام الحسين لكافة الناس، وفهم هذه الدروس وتطبيقها. الآن ننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة لنتعرف على المعلومات الموجودة في هذه النافذة.
نافذة مفتوحة. بسم الله الرحمن الرحيم، نجدد التحايا لحضراتكم أحبتنا الكرام وأهلا بكم. سوف نقف في هذه المحطة في جولة عند أفكار الشهيد المطهري حول الملحمة الحسينية. فالنهضة الحسينية بنظر الشهيد المطهري هي عامل مهم في تبلور الشخصية المستقلة للمجتمع العالمي، وهذا ما أفرد به محاضرة ناقشت ما يخلفه الاستشهاد، حيث يقول الشهيد المطهري: لو كانت شهادة الحسين بن علي عليه السلام مجرد حادثة حزن أو محض مصيبة أو ليست أكثر من عملية إرهاق لدم شخصية من الشخصيات الاجتماعية، وإن كانت بارزة جدا، فإنه لا يمكن أن تعطي كل تلك الآثار، ولما استطاعت أن تكون تعبيرا للنهضة أو ملحمة إسلامية وإلهية كبرى. إنها لم تكن أبداً عبارة عن قصة وواقعة كارثية، ولا محض جريمة أو ظلم ارتكبه عدو من الظلم والجناة، بل إنها بطولة عظيمة وعظيمة جداً رسم معالمها ذلك الطرف الذي ارتكبت بحقه الجرائم.
إن شهادة الحسين بن علي نفخت روحا جديدة في الإسلام، إنها تعبير عن حركة الدماء وغليانها في الأبدان. ويميز الشهيد المطهري بين نوعين من الظواهر الاجتماعية، فيرى أن بعضها تسبب الكدورة للروح الاجتماعية كما توجد الرعب والخوف في الناس وتخلق حالة من الإحساس بالأسر والعبودية، لكن بعضها الآخر يمنح الصفاء والنورانية والإشراق للمجتمع، كما تزيل الخوف من صفوفه وتطرد كل إحساس بالأسر والعبودية لديه، ثم تشحن النفوس بالجرأة والشهامة. شهادة الإمام الحسين عليه السلام هي من نوع الظاهرة الثانية التي تسمو بالنفوس وتحلق في أجواء الحرية وتولد في نفوس المسلمين روح المقاومة وتكسر حاجز الخوف والاستعباد في عملية صياغة جديدة للشخصية الإسلامية، وهذا ما أشار إليه الشهيد المطهري. عندما يصل مجتمع ما في سلم التطور إلى مثل هذه الحالة، أي أن تصبح لديه فلسفة مستقلة في الحياة يستطيع المباهاة بها والفخر بحياته المستقلة القائمة على تلك الفلسفة، عندها يمكن القول بأن هذا المجتمع استطاع الحفاظ على حماسه وملحمته، ذلك أنه استطاع أن يحافظ على فلسفته المستقلة الخاصة النابعة من كيانه ووجوده، وأن يؤمن بها ويعتقد بأنها هي الأفضل والأرقى والأحسن، وأن من حقه التباهي بها بين الأمم. شكرا لكم.
نعم مستمعينا الأفاضل، ما زلنا معكم في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة والمحور المرأة والمحافظة على معطيات الثورة الإسلامية. طبعا بالنسبة إنه للمواقف الإنسانية في سيرة الإمام الحسين عليه السلام، هناك مواقف عديدة في سيرة الإمام الحسين عليه السلام. طبعا النقطة الأولى هي المساواة في الإنسانية. طبعا خلق الله سبحانه وتعالى الناس من جنس واحد، فكلهم من تراب، فالناس جميعا يتساوون في الخلقة الإنسانية وفي الأصل، وكذلك في المنبع الإنساني وفي الواجبات والحقوق أيضا، إذ أن القيمة الإنسانية أكد عليها الإمام الحسين عليه السلام. وفي سيرة الإمام الحسين نجد أن الإمام في معركة كربلاء أكد على هذه الحقيقة، فنجد أنه وضع خده الشريف على خد ذلك العبد الأسود جون مولى أبي ذر الغفاري، ووضع خده أيضا على خد ذلك الغلام التركي واضح بن أسلم، وهو نفس الفعل الذي فعله مع ابنه علي الأكبر، إذ تعامل الإمام الحسين مع ابنه الذي كان غاية الجمال وغاية في الكمال أيضا بنفس المقدار الذي تعامل معه مع العبيد الذي كان ينظر إليهم العرب نظرة عنصرية في ذلك الزمان. فالنقطة الأولى هي المساواة في الإنسانية. كذلك هناك نقطة أخرى هي الإحسان إلى الخصوم. من المواقف الإنسانية للإمام الحسين عليه السلام هو إحسانه إلى خصومه. عادة الإنسان عندما يختلف مع الآخرين في رأي أو فكرة قد يتعامل معهم بطريقة مختلفة عما يتعامل به مع أخوانه وأحبائه، فكيف إذا كان خصما له، كيف إذا كان يعارضه، فهذا هنا تظهر جوهر الإنسانية. الشخص الإنساني الذي يتصف بالإنسانية يتعامل بإحسان ورحمة وشفقة ومحبة حتى مع خصومه أيضا. وكذلك كان الإمام الحسين عليه السلام يتميز بهذه الميزة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برأيي إن شهري محرم وصفر هما دورة روحية للإنسان المسلم الموالي لمحمد وعلى محمد، ففيهما من العبر والدروس التي سطرها الإمام الحسين وأهل بيته وصحبه ما يعجز عن وصفه اللسان. فكل إنسان لبيب وصاحب فكر وصاحب عقل يريد العودة إلى الله سبحانه وتعالى والعودة إلى ذاته التي قد شوهتها وأبعد عن طريق الله سبحانه وتعالى الذنوب، له في محرم وصفر دروس وعبر وعظات وهبات كثيرة كثيرة جدا، وما نراه من فعاليات ومواقف سطرها زوار الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس وصحبه وأهل بيته أكبر دليل على أن هذه الدروس الحسينية المباركة ما زالت معطاءة رغم مرور الكثير الكثير من السنوات، فهي ما زالت تزخر وتعطي للموالين جرعات حب وولاء وصدق وثورة وكفاح في الكثير من نواحي الحياة. والسلام عليكم، أختكم رغد الكرخي من العراق.
مستمعينا الأفاضل، نرحب بكم من جديد. تنضم إلينا مباشرة الأستاذة زهراء قبيسي الناشطة الإسلامية من بيروت. سلام عليكم أستاذة زهراء.
عليكم السلام ورحمة الله حبيبي.
أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة. وبداية أستاذة زهراء، ما هي المعطيات التي يحصل عليها الفرد من خلال إقامته الشعائر الحسينية في شهري محرم وصفر؟ وأنت تعرفين نحن في الأيام الأخيرة من شهر صفر.
نعم عزيزي.
نعم،
بداية لازم نعرف عن عاشوراء ومحرم وصفر، هم مش بس شعائر ودموع وحزن، مع أهمية الشعائر والدموع والحزن، مع قدسية الشعائر والدموع والحزن. كربلاء هي مدرسة، هي ثقافة، وهي منهج حياة بنقدر نعيشه حتى بزمن 2022. هي منه شيء قصة تاريخية بس فقط، لا، هي منهج حياة احنا فينا نعيشه. بتعلمنا كربلاء اهم شيء ثقافة المقاومة، انه بكل انواع الحروب علينا نحن ما عندنا الا المقاومة، حرب ثقافية، حرب اعلامية، حرب اقتصادية، حرب ناعمة، حرب هوية، حرب انتماء، حرب عسكرية سياسية، ما عندنا جواب الا هيهات من نزلنا بكل انواع الحروب علينا. كمان شغلة تانية بتعلمنا اياها كربلاء، انه مهما غليت التضحيات في طريق ذات الشوكة، في طريق نصرة الولي ونصرة الحق، تهون التضحيات. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. يعني أنا بتعلمني كربلاء بزمن 2022 كصبية بهذا الزمن، أنه شو ما كانت التضحيات غالية، ولو كانت استشهاد كل استشهدت كربلاء وانتبهت النساء واستشهدت الأطفال، بس كربلاء بتعلمني أنه كل التضحيات هي أقل وقليل قدام النهج الحسيني، النهج الإيماني والقرآني والولاية والحق اللي أنا بدي أنصر. أنا ما فيني روح أنصر قضية بشيء أغلى منها، لازم القضية تكون أغلى من اللي بدي ضحي فيه. عشان هيك أرواحنا ونفوسنا وكل شيء نحن منضحي فيه لما بتكون قضيتنا هي أغلى منا عم نضحي فيه، هو الحق ونصرة الحق ورضا الله عز وجل والولاية.
نعم.
كربلاء بتعلمنا هون الثلاث مبادئ.
نعم. طيب ما هو
نصرة الولي؟
نعم.
نعم تفضل.
نعم عذراً على المقاطعة، ما هو دور المرأة بالذات يعني في الحفاظ على هذه المعطيات على الصعيد الفردي وكذلك الأسري؟
ليك حيث قلبي، نحن أهم شيء نشوف قدرتنا بكربلاء كيف تتصرف.
السيدة زينب سلام الله عليها، نعم
السيدة زينب هي اللي حققت أهداف الإمام الحسين، لأنه كان يزيد عم بجمع العالم خلال رسالة السري رحمة الله عليه، عم بجمع العالم ما يعرض انتصاراته، وكمان بأثره كان عم يعرض زي الزعماء والناس ويعرض انتصاراته بأثر الإمام الحسين عليه السلام وسبي النساء لحتى يقوي ملكه. السيدة زينب سلام الله عليها قدرت تحول رحلة السبي من تهديد لفرصة، وكمان وجودها بأثر يزيد لعنة الله عليه. فقام صار تنقل حرارة الدم وتوضح الحقائق واشتغلت على جهاد التبجين لحتى قدرت ترجع تقلب الدفع عليه ليزيد. فحولت السبي النساء والأطفال وحمل الرؤوس من تقوية لملك يزيد، حولتهم لتوهين لملكه ليزيد وإظهار حقيقة الدم المحمدي كيف انتفك بكربلاء. هاي شغلة. شغلة الثاني كمان السيدة زينب، يعني السيدة زينب نصرت الولي بأصعب وقت، حافظت على دماء الشهداء وراحت اشتغلت على أهداف العدو لتضربها، تضعف العدو بأصعب وقت. هاي شغلة. شغلة الثاني عندها السيدة زينب بحرير تقلبي بكربلاء هي أن حافظت على هويتها وانتهائها وحجابها وعبايتها وأسفتها وششمتها بالرغم من تحقيق الأهداف وبالرغم من صعوبة التحدي. يعني هي ما عارف ولا أنا لحتى حقق أهداف تاريخية عظيمة أنا فيه، ولا مثلا أنا ما حافظ كتير على هويتي أو على انتمائي أو في شيء أولى أو في شيء أهم. لا، هي بتعلمني أنه أنا هلأ كصبية بـ2022 أنه إذا أنا بدي حقق أعظم الأهداف التاريخية والكبيرة على الصعيد الفردي ولا على الصعيد الشخصي ولا على الصعيد الأمي والمجتمع والإنسانية والبشرية على أي صعيد، أنا بقدر حققهم بعبايتي وبحجابي وبعزتي وبعنفواني وبانتمائي وبهويتي وبمبادئي ولو كنت غريبة فيهم. لأنه السيدة زينب كانت وحيدة سلام الله عليها،
الأعداء
حواليها عم بلسوها بالحجارة، كلهم مجمعين بأسر يزيد، وهي كانت ثابتة على هويتها وكانت عزيزة حيدر بكل عنفوان، يعني عندها عزة نفس بهويتها وبانتمائها. فأنا كصبية بهذا الزمن أنه أنا لازم أكون منتبهة أنه أنا لازم حافظ على دماء الشهداء، حافظ على الولاية، حافظ على نهج الحق ولو كنت بغربة، ودايما انصر وبادر. ليكي حبيبة قلبي، نحن بزمن التحديات لما تكون عقائد في تحديات عندنا حل المثلين كشباب، يا اما كعنصر شبابي يعني، اما انا بدي زيد عقائدي بالتذمر وبالنق وبان يصير نق وحمل مسؤولية زيادة، يا اما بصير عقائدي كتف وحمل، لان انا بادر بالتطوع معه، بادر بمساعدته بالتحديات. سيدة زينب بادرت، هي بادرت لتحقيق اهداف الامام الحسين، عشان هيك انتصر الدم الامام الحسين بكربلاء، لانه اهدافه تحققت واهداف يزيد ما تحققت. تشتي يزيد ما حقق الا اللي حقق. طب مين اللي حقق اهداف الامام الحسين؟ السيدة زينب اللي حملت هيدي امانة الدم. انا كان فيها السيدة زينب تقعد بس تسمح وتبكي، بس السيدة زينب هي بدأت بتحقيق أهداف الإمام الحسين وحملت دور رسالة. كان كل الناس عم بتشوفها أما هي سبية بين إيدين أعدائها فقط، أما هي كانت عم بتشوف نفسها رسالية بعين الله فقط.
نعم.
هي أخذت دور الرسالة. أنا بجوال 2022 كصبية لازم أعرف أنه أنا بكل الميادين وبكل المحروب علي بدي حافظ على دماء الشهداء، بدي يكون عندي وعي بصيرة سياسية وإعلامية، بدي يكون عندي بدي حافظ على اسم القائد والولي. سيدة زينب دفعت على الإمام بن عابدين كانت استشهادية بالدفاع عنه الولي، مش بس كابن خير كانت عم تدفع عنه كولي وكإمام. فأنا بدي أروح أحمل هاي المسؤولية وهذا الهم كمرأة بعسكرتي وبحجابي وبعبايتي، وإن قل الناصر وإن كثرت الغربة علي بعبايتي وبانتمائي وبهويتي.
نعم.
لأن السيدة زينب هي اللي علمتني هيك، لأنه كربلاء هي مدرسة أنا بقدر أني طبقها بهذا الزمن، هي من قصة تاريخية فقط.
صحيح. طيب أستاذة زهراء، هناك سؤال من قبل الأخت أم أحمد وصلنا عبر الواتساب، تقول في سؤالها من حضرتك: كيف تفسرين لنا مفهوم هذه العبارة كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، وهل هي بمعنى بقاء ذكر المصيبة الحسينية وأهداف الإمام طيلة أيام السنة وكل مفاصل الحياة؟
أحسنت الأخت أم أحمد بالسؤال، أنا كنت رح أذكرها لهاي العبارة.
أحسنت
الأخت أم أحمد بالسؤال. كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، لأننا نحن على مدار التاريخ بتطور البشرية في معركة بين الحق والباطل. في معركة بين الحق والباطل، عند حتى عند كل الشعوب والديانات، في معركة عند أهل الحق والباطل. أرد كل حسينية وكربلائية لما تحمل نهج عاشوراء وكربلاء بكل زمن وبكل أرض.
نعم.
إمام الحسين هو مدرسة أحرار العالم، حتى في ناس مش مسلمين تعلموا من الإمام الحسين. بعطي مثل مهاتما غاندي، هو مناضل هندي، بيقول تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر.
نعم.
إمام الحسين بكل زمن في باطل وفي حق، بكل زمن فيه إمام حسين وفيه يزيد، بكل زمن فيه تمر منافق بيصلي صلاة الليل وبيعمل حالة عم بيصلي صلاة الليل وهو عند ناطق، بكل زمن فيه كلمة حق يراد بها باطل. بس كمان بكل زمن فيه سيدة زينب المرأة الرسالية، وفيه الإمام الحسين يلي بيجي بدمه وبروحه وبأطفاله بنساء الحق. أنا أطبق كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء لما بتفهم حقيقة مدرسة عاشوراء. أنا ما فيني روح أدعي أني أنا حسينية وأني أنا ببكي على الإمام الحسين مع أهمية الدمعة، برجع بأكد على أهمية الشعائر الحسينية والدمعة، بس أنا ما فيني أبكي على الإمام الحسين وأنصر فلسطين. أنا ما فيني أدعي أني أنا منصر أني أنا حسينية وما أحرار اليمن وما أنصر أحرار البحرين وما أنصر المستضعفين بكل الأرض. أنا لأنه الإمام الحسين علمني رفض الطغاة وعلمني أن أنا أنصر الحق بكل مكان. أنا ما فيني أكون حسينية وادعي أن أنا حسينية وأنا ما أوقف قائدي بالتحديات وبالفتن واترك مسلم الزعقين في أزقة الكوفة بكل زمن. أنا ما فيني ادعي أني أنا حسينية وكربلائية وأنا ما بحافظ على حجابي بضم الهزمة سعواء على الحجاب وعلى الانتماء وعلى الهوية الفتاة المتدينة. أنا ما فيني أدعي أني أنا حسينية وأنا بدخل بأرمواني بالتحدي الاقتصادي وأنا بزيد عقائدي بالتحدي الاقتصادي بالزوء وبالعطف وكثير بتدمر على قائدي وبزيد عبء عليه بدل ما أنا أصبر على التحدي الاقتصادي وأقسم اللقمة بيني وبين المؤمنين مثل ما كانوا عطشانين بكربلة وجوعانين بكربلة. أنا ما فيني أدعي أني أنا حسينية وخاف بجهاد التبيين لما بيعملوا علينا حملات إعلامية على تويتر وعلى وسائل التواصل خاصة اللي ارفع صراخ حق، ولو كنت لحالي ولو تعرضت لتنمر، لأنه هيك سيدة زينب عندي. كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلة، عاشوراء منا فيلم تاريخي، عاشوراء مدرسة دفع حق دم لتعلمنا الحرية لجيل لآخر جيل بالأرض لحتى ظهور الإمام المهدي.
عجل الله تعالى فرجه الشيخ.
تعلمني كيف أنا بدي منهج للإمام المهدي كشباب بهذا الزمن، لأنه كل لحظة أنا بضيعها من عمري ما بكون فيها كربلائية وحسينية وزينبية عم يدفع تماما مستضعفين أرض بتأخير ظهور الإمام.
نعم.
هاي عاشوراء وهاي كربلاء، وهيدي دورنا نحن كسيدات بالوعي وبالجهاد بكل سوح الجهاد وبكل ميادين الجهاد. وخلينا نعرف كلمة أنا الشيخ بنهيان كثير مهمة. الحسينية التي لا تحمل فكرة قتال إسرائيل قد يأتي ويلطم الشمر في صفوفها. قتال إسرائيل بكل أنواع القتالات مش بس العسكري، كمان الاقتصادي والسياسي والإعلامي والثقافي.
طبعا هناك طيب هناك مسؤوليات عديدة لكل الجهات، الأم لها دور كبير، كذلك المعلمة، يعني في كل شخص حسب دوره. ما هي مسؤولية الملقاة على عاتق الجهات التربوية والإعلامية في إبقاء جذوة المعطيات والبركات الحسينية مشتعلة دوما في حياة الأفراد؟
أول شيء في مسؤولية على الجهات والمؤسسات الإعلامية كمان علينا كلنا كشباب مبادرين، كلنا نكون مبادرين، كلنا جهات مؤسسية، جهات إعلامية، كل واحد فيه. سيد القائد أطلق شعار حلو كثير، حق إطلاق النار بيدك. سيد القائد سيد علي خامنئي أطلق هذا الشعار وقال إن مبادراتكم الشبابية، إن مبادراتكم الفردية، أنا لأني قريتها بالترجمة العربية ممكن تكون بتختلف شوي. إن مبادراتكم الشبابية الفردية طلقات، أكثروا طلقاتكم باتجاه العدو. إن لم تصب كلها فمن المؤكد أن بعضا منها سيصيب. كلنا مسؤولين إعلاميين، كلنا مسؤولين اقتصاديين، كلنا مسؤولين سياسيين، لأنه كلنا شباب بزمن الظهور، بزمن تمهيد الظهور، وكلنا من نادي للإمام الحسن، للإمام المهدي عزل الله تعالى فرج من إله ونصرة لكم معدة. وين هيدا النصرة لكم معدة؟ أنه نحن بس ننصر جهات معينة، كلنا جهات، كلنا مجاهدين، كلنا ميادين، كلنا جبهات على كل الصعد.
يعني
أهم شيء بيقدروا يعملون نعمله نحن كجهات كجبهات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمبادرات الفردية بهيدا الزمن صراحة هو إحياء الشهداء. الشهداء كثير بطهر الروح. أنا بقول أي فكرة بنصح أي فكرة بدنا نوصلها بجهاد التبيين، بجهاد التبيين والحقيقة اللي بدنا نوصلها للشباب، مثلا أنا إذا بدي وصل فكرة معينة، مثلا بدي وصل فكرة مثلا عن تطوع مثلا، روح تجيب عن شهيد قدوة، شهيد هو قام بهاي العمل وقدم نموذج.
قدم نموذج،
لأنه نحن بزمن عم بيصير في صراع نماذج على الشباب. عم بيقدمونا نماذج خطرة، والشهداء بتطهر الروح في القلب، بتنظف العيون. فأي فكرة بجهاد التبيين وبالمؤسسات الإعلامية بدنا نحيي فيها عاشوراء، أنا بنصح أن نقدمها عبر نماذج الشهداء.
نماذج الشهداء
مليانين نماذج.
مشرفي
جدا.
أحسنتم، شكرا جزيلا. طبعا لضيق الوقت
بيقول
تفضل.
والسيد القائد بيقول لو حفرنا صور الشهداء حفرة نحت يعني على الجدران لما أوصينا. ليش يعني نحن ما نحفرهم على الحيطان؟ هو عمل فني يعني؟ لا، لأنه عن جد الشباب بحاجة، عم بيقدموا لنا نماذج حبيبة قلبي إعلامية ومسلسلات وأفلام، أنه هني هول الأبطال وهني هول الحلمين، والشباب عم تقتدي فيهم، هذا خطر. خلونا نرجع نقدم دايما الشهداء لأنه هني إحياء كربلاء بزمننا هيدا. كل فكرة بدنا نقدمها عبر قصة الشهيد، عبر وصية الشهيد، عبر ضحكة الشهيد. الشهداء بالطاهر وبتزلة، خلي الشهداء
ذكر وهو أستاذة ذكر نماذج طبعا حية من أجل طبعا السيف في طريقها. شكرا جزيلا الأستاذة زهراء قبيسي النشطة الإسلامية من بيروت على هذا الحضور في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة.
بخدمتك، ما تنسونا من الدعاء
إن شاء الله. شكرا جزيلا. والآن ننتقل إلى فقرة إشارة خضراء.
إشارة خضراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا وسهلا بكم. أحبتنا، إن للشعائر الحسينية دورا مهما وفعالا في حياة الإنسان، وهذا الدور ينقسم إلى قسمين: دور نظري فكري ودور عملي سلوكي. أما الدور النظري والفكري فهو تصحيح وتقويم الأفكار والعقائد ونفي الأوهام المنتشرة حول الشعائر الحسينية. أما الدور العملي السلوكي ففيه ضربان: الأول لنفس الإنسان، إنه يتحمل المصائب والمشاكل الحاصلة له. أنست رزيتكم رزايانا التي سبقت وهونت الرزايا الآتية. والثاني للمجتمع، فالشعائر الحسينية تشعر بالوحدة في المجتمع، وأنهم كأسنان المشط في حب الحسين، كما تشعر وتساعد في التعاون بين الناس والوقوف وقفة واحدة لإظهار الحق ودحض الباطل. القوة
كل القوة في المجتمع الذي يحمل هدفا واحدا ويعمل مع بعض لتحقيق ذلك الهدف، وهذا الهدف هو الحسين وثورة الحسين. فالشعائر الحسينية تؤثر على سلوكنا بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك كونها محطة من المحطات الإلهية التي يذكر فيها كل ما هو متعلق بالخير والسلام والأمان ورضا الله سبحانه، وبذلك طيف كل نفس من النفوس أو ما يصدر عنها من موجودات فهي تكون طيبة، ولذلك يحدث تأثيرها على مستوى الفرد والمجتمع، ويكون تأثيرها نفسيا كذلك تؤثر بالبعد الاجتماعي كونها تجمعنا على أهداف أو قضية واحدة، وهي نصرة الحق ومناهضة الظلم والباطل، وكذلك تؤثر على سلوكنا من خلال البعد الاقتصادي، وهو ما يقدم بهذه الشعائر من عطاء مادي وغير مادي، من مأكل ومشرب وملبس، وكل ذلك يعزز في نفوسنا حب الخير والسلام والعطاء. لكم مني أطيب المنى والتحايا، وأسألكم الدعاء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة إلى كل الأعزاء في برنامج عالم المرأة. أما بخصوص موضوعكم وهو ماذا تتعلم المرأة من محرم وصفر، أو ماذا تعلمتي من محرم وصفر، صراحة كما قال الإمام الخميني إن كل ما لدينا من محرم وصفر، محرم وصفر مليئات بالدروس والعبر والتربية، مليئات بالصفاء والنقاء، مليئات بكل ما يحتاجه الإنسان من تسامي ومن تعالي إن صح التعبير في مسير الله. طبعا يعني الأم عندما تحضر المجالس وتأخذها الصغيرة تتربى هذه الفتاة اليافعة على الحضور الإنساني، الحضور الإسلامي، تتربى على الحشمة، تتربى على الأدب، على الأخلاق. عندما تسير الأم بابنتها مع زوار الإمام الحسين في طريق الجنة، هو طريق حقا، هو طريق الجنة، ويكون عبارة عن طريق الجنة في الدنيا والآخرة، فتتعلم هذه الفتاة إن الإمام الحسين هو إنسان يستحق أن نسير له على الرؤوس لا على الأقدام. أن زينب عليها السلام وهي العالمة غير المعلمة جاءت سيرا لمولاها وأخيها وعزيز قلبها الإمام الحسين، فتتسامى الأفكار الإسلامية والروحية الطيبة بقلب الأم والفتاة معا، وينشأ جيل صحيح الفكر من محرم وصفر. هذا برأيي ما نتعلمه وأكثر وأكثر، فإن محرم وصفر لا تنتهي مناهلهم العذبة أبدا. كنت معكم أنا بداد محمد من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للمستمعة وداد محمد من العراق على هذه المشاركة. طبعا وفي النهاية أقول لكم إن كربلاء المقدسة مدرسة إصلاحية متكاملة، فعلى كل إنسان، وبالطبع طبعا موضوعنا حول المرأة، فعلى المرأة أن تتعلم من تلك المدرسة وتقرأ عن عاشوراء قراءة جديدة وبتفاصيلها المشوقة وأحداثها المؤلمة، لكي تؤثر على سلوكها وأيضا تقومها هذه الدروس. في النهاية أقول لكم مني كل الود والاحترام، وإلى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.